بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لا زال حديثنا وصولا عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وآخر ما تكلمنا عنه ذكر بعض القصص أو الأقوال المنسوبة إلى أمير المؤمنين عمر، وبينا أن كثيرا مما ينسب إليه لا يصح عنه. تكلمنا على ذلك، يعني ذكرنا كثير من القصص المشهورة، وأيضا ما يترتب على هذه القصص من الآثار والمخالفات، فليس كل ما ينسب إلى الفرد يكون صحيح عنه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل ما ينسب لأي أحد يكون صحيحا، لكن ننتبه إخواني، ننتبه ونسأل ونتعلم ولا نستعجل، ما نستعجل بإرسال ما يرد إلينا. جاءك حديث أرسلته، جاءتك قصة أرسلتها، قد يكون هذا حديث مكذوب ولا يصح. أما اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم في هذه الكلمة أو في كلمتين أخريين كذلك، سنتكلم عن بعض الآثار والقصص الثابتة عنه رضي الله تعالى عنه، يعني القصص الثابتة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ويعني ما في هذه القصص من العبر العظيمة. فمن هذه القصص ما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو صحيح، أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما قدم إلى بلاد الشام، عمر لما جاء إلى بلاد الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس، جاء رضي الله تعالى عنه على ناقة، ما عنده جيوش ولا حرس ولا غير ذلك، وكان في استقباله قبل يعني أن يصل إلى بيت المقدس، كان في استقباله قبل ذلك قادة المسلمين و جيوش المسلمين يستقبلون من يستقبلون أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا به قادم عليهم على بعيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اقترب منهم اعترضه في الطريق، كان في طريق مشي يعني بركة من الماء أو يعني شيء من الماء، فماذا فعل أمير المؤمنين؟ نزل رضي الله تعالى عنه من ناقته وخلع خفيه. ليش نزل؟ الله أعلم، لعل يعني يمكن أرحم أو أريح للناقة. نزل من الناقة وخلع خفيه ورفع ثوبه ووضع خفيه على عاتقه. شو هالصورة؟ هذه الصورة. وخاض في هذه المخاضة، دخل في هذا الماء وجعل يقود ناقته حتى خاضها ووصل إلى القادة الذين ينتظرونه، وكان على رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وهو الذي تجرأ وكلم عمر. وأبو عبيدة إخواني كانت له منزلة عظيمة جدا عند عمر، فعمر كان معظما لأبي عبيدة، بل ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الإمارة. لعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو عبيدة ماذا؟ أبو عبيدة لما رأى هذا المنظر ما أعجبه، ما أعجبه المنظر، أمير المؤمنين يدخل في ماء ويضع خفيه على عاتقه على كتفه ويخوض في هذه المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله ما أحببت أن القوم رأوك، يعني أنت الآن قادم، أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين قادم لاستلام مفاتيح بيت المقدس، الناس من ورائنا ينتظرونك، كبار القوم القساوسة وغيرهم والشعب كلهم ينتظرك، أنت تدخل في ماء، تخوض في ماء أنت وبعيرك، وتضع يعني خفيك على عاتقك. فعاتب أبو عبيدة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر عند ذلك مقالته المشهورة، قال: أوه أبا عبيدة، يعني ما رضي بكلام أبي عبيدة، أوه أبا عبيدة، لو قالها غيرك، واحد ثاني قال هذا الكلام لأوجعته، لكن أنت أبو عبيدة ما نستطيع، لو قالها غيرك لأوجعته. ثم أطلق مقالته العظيمة جدا، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. بل قال: نحن قوم كنا أذل قوم، يعني العرب قبل الإسلام كانوا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذا الكلام لا شك، هذا الكلام من مشكات النبوة، هذا الكلام من مشكات النبوة. فأهل الإسلام ليس لهم عز، لا تبحث لا يمين ولا شمال، ليس لهم عز لا بمال ولا بمناصب ولا يعني بلاد ولا بأصول وأنساب ولا بغير ذلك، عزهم بدينهم. وهكذا كل إنسان عزيز إذا تمسك بهذا الدين، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى البلاد. فعمر رضي الله تعالى عنه يعرف هذا المعنى. فهذه القضية الشكليات هذه ما كان يعظمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ماذا؟ لأنه اكتفى بعز الإسلام، أمير المؤمنين الآن قادم ينتظرونه حتى يسلموه مفاتح بيت المقدس، سواء لبس أفضل الثياب أو لم يلبس أفضل الثياب يكفيه هذا العز. وهذا العز حصله بماذا؟ بهذا الدين، بهذا الإسلام. لذلك لا تبحث عن العز أخي الكريم، لا تبحث عن العز بغير دين الله سبحانه وتعالى. من عظم دين الله سبحانه وتعالى في نفسه أعزه الله، ورفع الله سبحانه وتعالى مقامه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كنت كريما عند الله فسوف يرفع الله سبحانه وتعالى من قدرك ومن شأنك ومن منزلتك. ولا يعني هذا الكلام أن الإنسان لا يعتني بمظهره، لكن هذا الذي كان متيسرا، يعني أقل على أقل حدود لأمير المؤمنين في نفسه في ملبسه. ولكن هذا المظهر في الحقيقة وإن كان يعني قد يطلب أحيانا، لكن ليس هو المقصد. المقصد أولا أن تكون قائما على دين الله سبحانه وتعالى في نفسك، متى كنت كذلك أعزك الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جعفر بن محمد: من أخرجه الله عز وجل من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله عز وجل من غير مال، وسوده من غير عشيرة، يكون سيدا وإن لم تكن له عشيرة، وإن لم يكن معروفا بقبيلته أو بنسبه أو بجماعته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من كان هذا حاله عظمه في قلوب الناس، تراهم معظما محترما ذا منزلة وذا جاه عند الناس. لماذا؟ لأنه اعتز بدين الله. عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح هذا رجل من الموالي، ولدته أمه، أمه ولدته، وفيه من العاهات ما فيه، ولد فيه عاهات، فكان فيه عرج وعينه عوراء، واحد من عيونه ذاهبة، مولود هكذا، ويده شلاء، ومنظره يعني ما كان فيه شيء من الجمال. فكان إذا خرج يلعب مع الصبيان والصغار يسخرون منه ويستهزئون به، فكان يرجع إلى أمه ويبكي، يعني الناس ما يقبلونه، الصغار ما يقبلونه، يرجع إلى أمه ويبكي. حارت أمه فيه، ماذا تفعل بهذا الولد؟ لأنه كله عاهات، تعرفون قضية التنمر هذه من قديم، يتنمرون ويستهزئون به ويعني يرمونه ويفعلون به الأفاعيل. فقالت له أمه: أنت لا يصلح لك شيء إلا العلم، عليك بالعلم. فأرسلته إلى مجلس عبد الله بن عباس، فكان من طلاب ابن عباس من صغره، ونشأ في مجلس ابن عباس وتعلم على يديه، حتى صار بعد زمان ينادي منادي أمير المؤمنين، ينادي منادي أمير المؤمنين في موسم الحج أن لا يفتي الناس في الحج، ما حد يتكلم في مسائل الحج، ولا حد يفتي في مسائل الحج إلا هذا الذي كان هذا حاله قبلا، إلا عطاء بن أبي رباح، ما حد يتكلم، هذا الوحيد الذي يفتي. فسبحان الله، الإسلام عز لصاحبه. يقول حسن بصري: إنهم يعني عن أهل المعصية، الله يسلمنا وإياكم، كلنا ذلك الرجل، لكن كلما ازددت في معصية الله كلما نزلت وذللت، وكلما ترفعت وابتعدت كلما عززت بإذن الله تعالى. إنهم يقول: وإن هملجت بهم البغال، والله إن ذل المعصية على وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا بد له من الذل، لا بد له من حياة نكدة، هو يشعر بها، لكن سبحان الله أسير لمعصيته. متى تكون عزيزا؟ إذا استقمت على طاعة الله. إذا أردت أن تكون ذليلا ابقى على ما أنت عليه من معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي، تمسك بهذا الإسلام، تمسك بهذا الدين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك يعني هذه المقولة العظيمة من عمر يعني حقيقة هي خطة النجاة، إذا أراد أحد أن ينجو أن يعتز بدينه. كثير من الناس يعتزون بأمور سيندمون عليها يوم القيامة، بل قد يندمون عليها في هذه الدنيا، يعتز بأصله، يعتز بماله، يعتز بجماله، يسخر من الناس بسبب جماله، ما شاء الله الله أعطاه جمالا فيسخر من الناس. طيب أنت هذا الجمال الذي فيك هو عطاء رب العالمين، ليس بجهدك وعملك، يعني اجتهدت وعملت حتى صرت جميل، الله جملك. ولذلك كم من نعمة أضرت صاحبها، نعم والله كم من نعمة أضرت صاحبها. الله ينعم على الناس فيتضررون من هذه النعم. بعض النساء تخرج متكشفة متبرجة كاشفة عما لا يجوز له أن تكشفه، لماذا؟ حتى يرى الناس جمالها. فالله أعطاها نعمة، ولكن هذه النعمة أضرت بها. كم من صاحب مال أضر به ماله فبخل به في الواجب كالزكاة، أو يعني استخدمه في معصية الله. وكم من إنسان أعطاه الله منصبا أو قوة فبدل أن يعين ويساعد الناس بما أعطي من قوة ومن جاه استكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعتز إلا بمثل هذا السبيل، هذا الطريق. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا تعتز بعض الناس يعتز بنسبه، أنا ابن فلان، ابن فلان سيدخل أبا لهب أو سيدخل أبو لهب النار. أبو لهب من؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب واسمه عبد العزة، سمي أبو لهب بأبي لهب لشدة جماله. أبو لهب عم رسول الله وكان جميلا شدة الجمال، يعني كان وجهه كأنه فيه لهب من النور والجمال الذي فيه، وحاله ماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب. هذه المعاني، معاني الاعتزاز بغير ما جاء به الإسلام، يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه منها. ولذلك عمر نفسه رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. فيصف عمر رضي الله تعالى عنه بلال بأنه سيد. بلال من؟ في يعني واقع الناس الآن، الناس في نظرتهم يعني الدنية لا يعدون أمثال بلال شيئا، لأن بلال من الحبشة، رجل أسود أعجمي من بلاد الحبشة. ولكن عمر القرشي اللي هو أفضل من بلال في المنزلة، ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ يقول عن بلال أنه سيد لهم، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. وحصل موقف لأبي بكر الذي هو أعظم الصحابة مع بلال. بلال في يوم من الأيام في أحد المعارك رأى رجلا وهو أبي بن خلف الذي كان يعذبه أيام مكة، كان يعذب بلالا عذابا عظيما. والذين أسلموا مع رسول الله في بداية الأمر سبعة، أهل الإسلام سبعة، أبو بكر رسول الله، وأبو بكر من الرجال والنساء الكبار، أبو بكر ورسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء السبع الذين أسلموا على رسول الله. فحمى الله رسوله بعمه، وحمى أبا بكر بقبيلته، وأما البقية فقد أخذهم كفار قريش وعذبوهم أشد العذاب، وكلهم أجابوهم على ما أرادوا. كلهم ماذا تريدون؟ أن تكفروا بالله، كفروا. إلا من؟ إلا بلال، إلا بلال. يقول الراوي وهو عبد الله بن مسعود، فهانت عليه نفسه وهان على قومه، فكان لا يجيبهم إلا بإجابة واحدة تزلزل أركانهم. كلما عذبوه يقول أحد أحد، أنا ما أعبد إلا الواحد، أحد أحد. فبلال بعد زمان التقى بمن؟ التقى بأبي بن خلف، هذا الكافر المجرم الذي فعل ببلال الأفاعيل. فلما رآه قال لا نجوت إن نجا، كان يعني قد أمسك به أبو بكر، قال لا نجوت إن نجا. فأبو بكر كلم بلالا فلم يرضى بلالا إلا أن يعني يأخذ بحقه من هذا الرجل. فتناوشته سيوف المسلمين، تناوشته سيوف المسلمين. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إن كنت أغضبتهم، وأبو بكر من هو في منزلته، لكن هذا الإسلام يعز صاحبه، يعز صاحبه، يعز بلالا ويعز صهيبا ويعز سلمان. قال إن كنت أغضبته فقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعتذر إلى ماذا؟ يعتذر إلى بلال. لا شك أبو بكر له فضل على الصحابة جميعا وعلى رأسهم بلال وغيره، ولكن الحق حق أن ماذا؟ أن يتبع. فالإنسان إذا يعتز بدينه وهذا لابد أن نغرسه في أبنائنا. ما نغرس في أبنائنا العزة بأمور في الحقيقة لا قيمة لها، لا قيمة لها ذات بال عظيم. نعم القبيلة قد يكون لها أثر، قد يكون لها كذا، يتعاضد في الخير، يتعاضدون في الخير، يدفعون عن الإنسان الشر. أحد علمائنا الكبار كان من أحد علماء المشاهير المعروفين، ذهب إلى بلد أهل بلدي كلهم على خلاف السنة، كلهم على خلاف السنة، فأظهر السنة في بلده، فوقف له قومه وآذوه أذى عظيما، يقول لولا قبيلتي لا يعني لقتلوني. قبيلة قد يكون لها أثر طيب، لكن ليست محلا لأن يكون العز والافتخار ويعني مقابلة الناس بيعني السب والشتم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأنساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ولذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان، الحديث عند النسائي، انتسب رجلان فقال أحدهما للآخر، هذا موجود، هذا موجود في كثير من الناس، قال أحدهما للآخر أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ يعني أنت بنو، أنت ولد بنو، أنت لا قيمة لك. فقال النبي لما سمع هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان في زمان موسى، فقال أحدهما أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة من أجداده، فمن أنت لا أم لك؟ فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا نسبتي وعزي وفخري بديني، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لهما، قل لهذين اللي ينتسبون، أما أنت يعني الأول انتسبت إلى تسعة من أجدادك فأنت عاشرهم وين؟ في النار. قد يقول قائل طيب شو دخل أجداده؟ لا شك أن أجداده على نفس طريقته، لأن الله لا يعاقب ب لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هكذا ربوا أبناءهم، أنك تعتز بقبيلتك، تعتز بنسبك وتفخر على الناس، أنت أفضل من فلان وأحسن من هذيله، وهذيله ما لهم قيمة، وهذا شوف كيف وجهه وكيف شكله وكيف لونه. بعض الناس هكذا يربي أبناءه للأسف الشديد، لذلك تجد التعصبات في البلد الواحد، في البلد الواحد تجد التعصبات، يأتي واحد يخطب من بني لا لا ما نقبل أمثالك، هذا خلاف دين الله سبحانه وتعالى. قال وأما أنت يعني الثاني فقد انتسبت إلى ثلاثة، قال أنت الأول انتسبت إلى تسعة فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت فقد انتسبت إلى اثنين أو ثلاثة فأنت ثالثهم أو أنت رابعهم في الجنة. فيعني هذه المقولة العظيمة من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة لابد أن تدرس، والله الذي لا إله غيره، حتى في حال الدول والمجتمعات. أهل الإسلام عزوا بالإسلام، عزوا بالإسلام، ما عزوا بغيره، ما عزوا بعروبة، ما عزوا بمال، عزوا لما تمسكوا بدينهم. ربعي بن حراش رجل من أهل البادية، ربعي بن حراش رجل من أهل البادية، لما صارت معركة القادسية واصطفت جيوش المسلمين أمام جيوش الفرس، وكان عدد جيوش المسلمين قليل، فطلب رستم أن يرسل المسلمون له يعني رسولا، فواحد من كلمه، فأرسل لهم سعد بن أبي وقاص، أرسل لهم هذا البدوي ربيع بن حراش، جاءهم بثوب مهترن ما في ثياب لكن إيمان كالجبال، فأتى إليهم ودخل يعني بعد ما دخل الخيمة، لكن دخل بأسلوب ما أعجبهم، قالوا ماذا تفعل؟ دخل بخيله على، قال إذا أنتم الذي دعوتموني أنا ما جئت إليكم، أنتم تبوني، أنتم الذي تريدوني، برجع الآن. قال لا لا لا، قال رستم تعال. فدخل على رستم، ويعني كما ذكر ابن كثير كلما مر على نمرقة يعني هذه الوسائد الجميلة التي يضعونها خزقها برمحه، التفت إليهم يريد أن يبين لهم عز المسلم، حتى وقف بين يدي رستم. قال له رستم: من أنتم؟ أنتم منو؟ لين أتيتمونا؟ أنتم العرب؟ العرب كانوا لا قيمة لهم عند الفرس. فرس كان في ذاك الزمان أقوى دولة، هم والروم. العرب هذا كانوا يعني أتباع لهم، فعلهم بهم الأفاعيل لا قيمة لهم. كيف انقلبت أحوالكم في سنوات قليلة؟ قال: من أنتم؟ فقال له ربعي: نحن قوم تعثنا الله، أرسلنا الله سبحانه وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الرسالة التي أعطاها ربعي رضي الله تعالى عنه لهذا لملك الفرس. لذلك يعني لا تبحث كثيرا، عز المسلمين، عز المسلمين تمسكهم بدينهم. بمثل هذا جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا النص النبوي الذي هو في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، هذا من نشاط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون منه، لا من اليهود، حديث صحيحين. ويعني تكلم النبي عن كثير من الملاحم، تكلم النبي عن كثير، في آخر الزمان ستحصل ملاحم بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين غيرهم وبين المسلمين وبين اليهود، بل سيحصل يعني اجتماع بين المسلمين والنصارى يقاتلون عدوا من ورائهم، عدو من ورائهم، يحصل قتال يعني المسلمين مع النصارى يقاتلون عدوا ثم يختلفون فيتقاتلون فيما بينهم ويحصل قتال بين المسلمين واليهود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا الحديث فيه المخرج لأحوال المسلمين. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر. الله سبحانه وتعالى في ذاك الوقت سيجعل الشجر والحجر يتكلم الشجر والحجر، وليس ذلك على الله بعزيز. لماذا؟ لأنه إذا تمسك الإنسان بدينه الله سبحانه وتعالى يخرق له الطبيعة، الله سبحانه وتعالى يخرق له، مثل ما حصل مع موسى. هذا ليس خاصا بالأنبياء، حتى الصالحين، وهذا أهل السنة يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك. موسى ضرب البحر انشق، كم من المعجزات حصلت للأنبياء، وكذلك حصل الكرامات للصالحين، ومن ذلك ما سيكون في هذا الحديث. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر: ماذا يقولان؟ يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه شجرة يعني من شجرهم، ما تتكلم، الله سبحانه وتعالى لم ينطقها. حديث صحيحين في البخاري ومسلم. لكن تأملوا ماذا يقول الشجر والحجر، هنا المكمن، هنا العلاج. ماذا يقول الشجر؟ يا مسلم يا عبد الله. هذا يدلنا إذا رجعنا للإسلام صحيح، إذا رجعنا إلى عبودية الله سبحانه وتعالى سيعزنا الله وسينصرنا أفرادا وجماعات ودولا على جميع أعدائنا. هذا هو الحل. فهذه المقالة العظيمة من أمير المؤمنين عمر هي التي جعلتهم في عز زمان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف زمان النبي وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال أهل الإسلام في عزهم وقوتهم وظهورهم. نسأل الله أن يمن علينا جميعا أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.